وأقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الرسالة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اشتهرت بعنوان حقيقة الصوم أو حقيقة الصيام، هكذا اشتهرت قديما. وهي في الحقيقة في مسألة واحدة، وهي فيما يفطر الصائم وما لا يفطر، هي ليست في الصوم عموما. من الذي سمى هذه الرسالة حقيقة الصيام؟ ما ندري، هل هم النساخ أو لا، وهل شيخ الإسلام هو الذي أشار إلى هذه إلى هذا العنوان؟ لا أتوقع، إلا أن الذين طبعوا هذه الرسالة نظروا في بعض ألفاظ شيخ الإسلام، ويبدو أنهم استنبطوا منها هذا العنوان حقيقة الصيام. وهذه طبعة جديدة أهداها للشيخ صاهر رشيدي، جزاه الله خير، بتحقيق الشيخ عبد الله بن علي سليمان آل هيغب، من المعروفين في تحقيق وخدمة تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سماها قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطر. نحن أخذنا هذه الرسالة تقريبا، أخذنا قرابة نصف منها في دورة سابقة في هذا المسجد المبارك، وسنبدأ إن شاء الله في المسائل التي أفاض فيها، مع أننا كنا قرأنا بعضها، إلا أننا سنعيدها في النسخة هذه، النسخة المحققة، وإن كان وإذا كان عمدتهم في هذه الأقصى ونحوها، وإن كان وإذا كان عمدتهم هذه الأقصى ونحوها، ما أدري هذه في أي صفحة في نعم صفحة 55، وسط صفحة 55. قبل أن نبدأ أنا ألخص ما سبق في هذه الرسالة. ذكر شيخ الإسلام في بداية الرسالة أن ما يفطر الصائم ينقسم إلى قسمين، منه ما هو ثابت بالنص والإجماع، ولذلك لم يختلف فيه العلماء، هذا النوع لم يختلف فيه العلماء، وهو الأكل والشرب، الأكل والشرب والجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر أيضا ما يتعلق بدم الحيض والنفاس، يعني الأكل والشرب والجماع، دم الحيض والنفاس. أيضا ذكر كل الأحاديث التي وردت في المفطرات ليجعل قاعدة نرجع إليها في هذا الباب. من هذه الأحاديث ما يتعلق بالاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ذكر هذا الحديث لبيان أن المنفذ الثاني للأكل والشرب هو أن يكون عن طريق الأنف. من المسائل المهمة التي يريد أن يرسخها شيخ الإسلام هنا أن ما كان من غير هذين المنفذين الأكل والشرب وعن طريق يعني عن طريق الفم وعن طريق الأنف لا يفطر، هذه قاعدة عامة، إلا إذا كان مغذيا. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الاستثناء مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام المتناثر، لأنه علل عدم تفطير هذه الأمور للصائم، عللها بأنها ليست من المنافذ المعروفة وأيضا ليست مغذية. طبعا الإبر المغذية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، وبالتالي أخذنا من كلامه أن ما كان مغذيا فهو يفطر، أما الباقي ما كان في العين بالتنقيط، ما كان من الإبر التي بالحقن وغيرها، كلها عند شيخ الإسلام لا تفطر. حديث سادس أو نص سادس أو مفطر سادس يتعلق بالقي، ذكر فيه حديثين ورجح ثبوت الحديث، مع أن عددا من المحدثين يرون أن الحديث لا يثبت. السابع يتعلق بالحجامة، وكلامه في الحجامة طويل، ثم رجع إلى النوع الثاني الذي ليس بالنص والإجماع. ما كان بالنص خلاصتها كلها أن يكون عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لأنهما منفذان للجوف. إذا لم يكن من هذين المنفذين فكل ما ذكر قيل فيه بالقياس، مثلا الكحل والحقنة، مداواة المأمومة الجرح وغيرها، هذه كلها من النوع الثاني الذي ليس بالنص والإجماع، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسائل اختلافا عظيما، ويرى شيخ الإسلام أنها كلها لا تفطر. وعنده أصل مهم جدا في هذا الباب، شيخ محمد عنده أصل مهم في هذا الباب، وهو أن ما كان مما تعم به البلوى لا بد أن يكون مدللا بدليل واضح. نحن لا نلوم الفقهاء في اختلافهم، كل له منزعه دليله، وهم شكر الله سعيهم، كل يجتهد و يكون بين الأجر والأجرين، ولكن نحن نتحدث عن القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي مهمة جدا وخاصة في هذا العصر. كل شوية واحد يطلع بأن هذا مفطر وهذا مفطر، إيش القاعدة التي نرجع إليها؟ ذكر شيخ الإسلام أولا أن طبعا غير هذه الأمور السبعة التي ذكر فيها النصوص، ذكر أن ما عداها ليس مفطرا إلا بقيد، إلا إذا كان مغذيا، لأنه يؤدي نفس الدور الذي يكون عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، غيرها كلها ليست مفطرة. لماذا ليش اشرب باليمين؟ ذكر شيخ الإسلام أن من قال بأنها تفطر قال بذلك قياسا على غيره، وذكر في هذا الكلام الطويل الذي سنقرأه أن هذا القياس لا يكفي، وهذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام هنا من النادر أن تجدوه في كتب أخرى. يبدو أن شيخ الإسلام أراد أن يحسم النظام في هذا الباب، ولذلك هذه الرسالة المختصرة، هذه الرسالة المختصرة مليئة بالقواعد. طبعا شرحها كثيرون منهم الشيخ العلامة الشيخ ابن تيمين، هذا شرحه، شرحها أيضا الشيخ الفاضل الشيخ بالسلامة الشوير، وشرحه أيضا جدا جميل. أراد الشيخ الإسلام أن يحسم الأمر في هذا الباب، ونحن طبعا لا نقلد الشيخ الإسلام، ولكن نرى أن استفادته من الأئمة استفادة لم يمنعها مانع. لماذا؟ الرجل إذا كان حنفيا وخاصة إذا كان عالما يستفيد من غيره، ولكن هذه العقدة تجعله شوية يعني إذا كان مالكيا إذا كان لا يخرج إلا إذا أما شيخ الإسلام لا، هو ينتسب إلى الإمام أحمد ليس تقليدا، وإنما لأنه على منهج أحمد وعلى منهج الشافعي وعلى منهج مالك في عموما منهج علماء الحديث فقهاء الحديث، فلذلك لم يمنعه مانع من الاستفادة من جميع الأئمة، فهو سبحان الله يستفيد منهم مع أنه هو مجتهد مطلق، وقد شهد له بذلك كثير، حتى الذين خالفوه كثير منهم شهدوا له بأنه مجتهد مطلق. وبالتالي نحن أمام رسالة فعلا مفيدة جدا جدا، وبإذن الله عز وجل نستفيد منها في هذا الباب ما يحسم في هذا الموضوع. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان عمدتهم، هو يتحدث عمن يقول بالتفطير في بالكحول وأيضا بالحقنة وكذلك بالتقطير في الإحليل وغيره، يقول عنهم، يقول إذا كان عمدتهم، إيش دليلهم؟ إذا من هذا، من هذا 40، من هذا 55، أي سبحان الله، شوف شوف النسخ المحققة كيف تفيدنا. وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة، كلمة هو لها مدلول مهم هنا، إذا كان دليلهم هذه الأقيسة فقط، ما عندهم نص من الكتاب والسنة، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. الوجه الأول أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، لا شك أن القياس هو نوع من الاجتهاد، بل هو نوع من الاستنباط، فهو دليل شرعي إذا كان بشروطه، دليل شرعي إذا اعتبرت شروط صحته. فقد قلنا في الأصول، طبعا هو له بعض الأصول طبعت لوحدها، بعض الفصول طبعت لوحدها يشير إليها، يقول: فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. شيخ الإسلام له قاعدة شرحت أيضا في دورة، قاعدة عظيمة جدا، قاعدة في شمول النصوص للأحكام، وهي موجودة في جامع المسائل المجلد الثاني من صفحة 253 إلى 351. المجلدات التي حققها الشيخ عزير شمس رحمه الله. يقول شيخ الإسلام أن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص، ولكن الناس يتفاوتون في معرفة النصوص، فلذلك قد يظن شخص أن هذا الحكم لم يرد بيانه في النص، مع أنه يكون مبينا في النص وقد ذكره فلان أو فلان من العلماء. شيخ الإسلام هنا يقرر ويرد، يرد على الأصوليين الذين يقولون أن أكثر من تسعة أعشار الأحكام لم يأتي بيانها في النصوص، وإنما عمدتنا في ذلك القياس. هذا ذكره الجويني رحمه الله في البرهان، وذكره كثير من الأصوليين، وشيخ الإسلام يرد عليه. وهؤلاء لماذا يهرعون ويفزعون إلى القياس؟ لأن ثقتهم في النصوص قليلة، وأيضا اهتمامهم بالنصوص قليل، وهم في نفس الوقت يريدون أن يكون هناك حكم شرعي للمسائل، وهم أيضا كتبوا في الفقه وكتبوا في الأصول. يقول شيخ الإسلام إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص، أيضا دل عليها القياس الصحيح، ولكن دلالته قد تكون خفية لا يصل إليها إلا بعض العلماء. فإذا علمنا، إذا كان مع هذه الدلالة يكون القياس مؤيدا لما ورد في النص، وإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. هذه قاعدة عظيمة. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه، وجدنا فلانا من العلماء جاء بقياس فيه أن هذا واجب، نعلم أن هذا القياس فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. هذا الوجه الأول. طبعا هذه الوجوه كلها بعد أن بيّن أن النصوص في المفطرات محصورة في الأمور السبعة التي ذكرها. الوجه الثاني، هذا الوجه من أطول الوجوه، وهو فيه من الاستطراد الطويل ما يجعله أطول الوجوه، ولكنه الوجوه كلها نافعة. هذا يكون أنفعها لماذا؟ لأن الأمثلة التي ذكرها أيضا نحن بحاجة إليه. أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لا يمكن أن يكون هناك أن تكون هناك مسألة تتعلق بركن من أركان الإسلام وتتنازعها الأقوال ولا يكون فيها دليل. لا بد أن يكون هناك بيان عام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا، لم تنقلها الأمة، لم يبينه أو يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أن الآن هنا بدأ يذكر فهرسا طويلا من المسائل لإيضاح هذه القاعدة، وسيرجع إلى المسألة بعد كم صفحة، في صفحة 53.
وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى. ما معنى تعم به البلوى؟ الناس يستعملون ذلك كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها كثيرة جدا، منها مثلا نأخذ بعضها ثم مثلا، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال. هناك مذهب من المذاهب المتبوعة المعروفة وهو مذهب الإمام الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وصحيح كما ذكر شيخ الإسلام هنا، ولا أوجب الوضوء من الفساء العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج. شخص أصيب بفزع عظيم، هذا مظنة يخرج منه شيء، مع ذلك لم يأتي في النصوص ما يجعل المظنة مكان الوقوع والتحقق. يقول وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عنه أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابه من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس ثابتا وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله رضي الله عنه. وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك مثل الوساخة، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقر على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. وبهذه الطريقة يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير سبيلين إلى آخره. هذه كلها الاستدراضات هذه التي أخذناها كلها تدل على أن الأمر إذا كان مما يعم به البلوى فلا بد أن يكون هناك دليل واضح في النصوص يبين هذا. الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا. نحن قلنا القياس نوع من أنواع الاجتهاد، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، القياس بنفي الفارق قياس قوي ويقول به حتى ابن حزم إذا كان القياس بنفي الفارق. جاء النص بشيء وليس هناك فرق بينه وبين أمر آخر لم يذكر, ليس بينهما فرق, هذا قياسا بنفي الفارق. أما قياس العلة ينقسم إلى إذا كان قياس علة وهناك نص على العلة منصوص العلة, وقياس آخر لم ينص على علته وإنما اختلفوا في العلة في الأجناس الربوية مثلا, الأجناس السبع الربوية اختلفوا في العلة واختلفت أقوالهم بناء على اختلافهم في العلة. طبعا هذا القياس حسب قوة العلة. أما القياس الأول إذا كانت العلة منصوصة فهو أيضا من الأقيسة القوية, وهذا أيضا يقول به حتى ابن حزم. فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيؤدى بها إلى الفرع, وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع, وهذا القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن, ليس في الأدلة أن كل ما وصل إلى الدماغ مفطر, كل ما وصل إلى كذا مفطر, لا ليس هناك. أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف, هذا الذي يكثر ذكره في كلام الفقهاء, واصل إلى الجوف فكان مفطرا, ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. المناط هي العلة يناط بها الحكم, ويقولون إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب وما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة الجرح, وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك, هذه كلها لها حكم الأكل والشرب عندهم. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل, نحن في القياس كما تعرفون لا بد من ثلاثة أربعة أمور, الأصل والفرع, الأصل والفرع والعلة والحكم, والعلة الجامعة بين الأصل والفرع. مثل الخمر, الخمر الأصل حرام هذا الحكم والأصل الذي الدليل, ونحن نبحث عن حكم ماذا؟ النبيذ, النبيذ هل يلحق بالخمر فيكون حراما, هل يلحق بالخمر فيكون حراما أو لا يلحق؟ فهنا اختلف العلماء. لماذا اختلفوا؟ لم يختلفوا في أركان القياس الأربعة أبدا, وإنما اختلفوا في العلة التي لأجلها يلحق الفرع بالأصل, وإلا المنظومة هذه متفق عليها عند الجميع, القياس لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة. يقول شيخ الإسلام هنا وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل, إذا لم يكن هناك دليل على أن هذا الوصف هو علة الحكم, كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا كان هذا قولا بلا علم, وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا، هذا الحكم قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. ومن يعتقد من العلماء أن هذا المشترك هو العلة الوصول إلى الجوف مناط الحكم، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد يثابون عليه. إذا كان مجتهدا ويجتهد يثاب عليه، أما إذا لم يكن مجتهدا مهندس مثلا يجتهد فهذا لا يثاب عليه، لا له أجر ولا أجران، بل له وزر، مثل ما نرى الآن سبحان الله كل واحد يجتهد. ودليله أن المجتهد بين الأجر والأجرين، هذا للمجتهد. ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. طبعا اجتهاده إذا كان هو أهلا للاجتهاد هو يثاب عليه، واجتهاده هنا خطأ، واجتهاده ليس ملزما إذا لم يكن هناك دليل يلزمه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في خطأ هنا، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا، كلمة هذا قولا بحجة شرعية لآخره.